احتاط قدس سره باعتبار وجود المنفعة المحللة المقصودة. والآن يريد أن يبين ما المقصود من ذلك، أي من المنفعة المحللة المقصودة. وأرى أن المناسب فنيا قضية جانبية، ألا تعقد مسألة مستقلة لذلك، وإنما يذكر هذا المضمون باختصار ذيل تلك المسألة التي احتاط فيها باعتبار وجود المنفعة المحللة المقصودة في نهاية المسألة أو في الهامش. بس مع الأسف ماكو عندنا هيك طريقة مثل هيك أمور. في الهامش تفرز ماذا؟ في الهامش تبين. أما أن تبين في مسألة مستقلة، هذا الذي يجي راجع خس ما يدري شنو، أنت تأجل إلى ما بعد، ما معلوم شنو شلون. يعني تخلينا من الرسالة ما نستفيد إحنا بعد، أي مسألة نقراها ما نقدر نسأل إلا يكون نقرأ كلها كل وهذا عيب يعني في الرسالة. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، بين قدس سره ضابطين للمنفعة المحللة المقصودة يعتبران بنحو الاجتماع، لا بنحو التبادل، يعني مو واحد منهما يكفي، لا اثنينات يكون اجتمعا. أما الضابط ضابط أحدهما كيفي والآخر كمي، أحدهما كيفي والآخر كمي. أما الضابط الكمي فهو أن يكون الشيء موردا للحاجة الكثيرة غالبا، في الغالب أن يكون الشيء موردا للحاجة الكثيرة باعتبار الكثرة، أطلقنا ماذا؟ ضابط كمي. ستضوج من تعبير ضابط كمي وضابط كيفي واحذفه، مو مهم يا أخي العزيز. هذا الضابط الأول. إذن الحاجة الكثيرة في الغالب، حاجة الناس العقلاء إلى الشيء كثيرة، مو حاجة ماذا نادر، لا كثيرة في الغالب، جيد. وأما الضابط الكيفي الذي أشار إليه فهو تنافس العقلاء على الشيء. ثم بين قدس سره بعد ذلك أن الحاجة الكثيرة لا نقصد منها أن تكون التي أشرنا إليها في الضابط الكمي، لا نقصد منها أن تكون حاجة كثيرة في الحالات الاعتيادية، بل يكفي ولو في الحالات الطارئة والاستثنائية مثل حالات المرض، فالأدوية مثلا يتنافس على يحتاج إليها الناس، ولكن مورد الحاجة متى؟ في أثناء المرض، وليس ماذا دائما، بخلاف ماذا الخبز والسكر وما شاكل ذلك. هذه هم قضية خذها بعين الاعتبار. والسيد الحكيم قدس سره في منهاجه القديم أضاف إضافة وقال الحاجة الكثيرة في المرض تكفي، الحاجة الكثيرة ولو حالة المرض تكفي، بشرط أن يكون المرض ماذا؟ بشرط أن يكون المرض كثيرا، بشرط أن يكون المرض كثيرا. يعني إذا كان نادرا فهذه الحاجة الكثيرة حالة المرض لا تكفي، في صيرورة الشيء ماذا؟ ذا منفعة محللة مقصودة، وبالتالي في شنو؟ جواز البيع. احنا كلامنا هذا وبالتالي في جواز البيع. قال قدس سره أقرار 12 عبارته سيد الحكيم قال سواء أكانت الحاجة إليها في حالة الاختيار أم في حالة الاضطرار كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض الموجب شاهد وين؟ مع كثرة المرض الموجب لذلك. انتهى ما أفاده. و عندنا تعليقان، تعليق على ما أفاده السيد الحكيم قدس سره، وتعليق على ما أفاده السيد الماتن من اعتبار وجودي ماذا؟ أمرين في تحقق المنفعة المحللة المعتد بها، لأن اعتبر ماذا؟ الكم والكيف، الحاجة الكثيرة زائد ماذا؟ تنافس العقلاء. أما ما أفاده السيد الحكيم فكثرة المرض لا داعي إلى التقييد بذلك، فإنه ما دام الناس يحتاجون إلى هذا الشيء في الأمراض العسيرة فهذا الشيء يتنافس عليه العقلاء ولا بأس ببيعه، ويعد مالا، يعني يعد مالا ويبذل عليه العقلاء أكبر كمية، وإن كانت ماذا، وإن كان ذلك المرض مرض ماذا أجاركم الله وإيانا وجميع المؤمنين شيء نادر، لكن بالتالي إذا ابتلى به الإنسان فهو يبذل أزاء ما يبذل، وبالتالي يشترى من قبل الصيدلية مثلا تشتري هذا الدواء هي قبل ماذا، هي تشتري لأنه هذا مورد الحاجة. فالتقييد بأن يكون المرض كثيرا هذا لا داعي إليه، فإن المهم هو تنافس العقلاء على الشيء، إذ مالية المال بتنافس العقلاء عليه، والتنافس موجود ما دام ماذا هناك حاجة إليه، ولو ماذا في حالة المرض، وفرض ذلك المرض كان نادرا لا يؤثر. نعم إذا كان في حكم العدم فهذا عدم هذا، أما إذا لم يكن في حكم العدم فحينئذ يتنافس عليه العقلاء. فقيد الكثرة لا حاجة إليه كما ذكر السيد الحكيم، ولعل عبارة السيد الماتن توافق ما ذكره السيد الحكيم، فإنه وإن لم يذكره بالصراحة لكن لعله أشار إليه بالتلميح. السيد الماتن يوافق السيد الحكيم وإن كان ما صرح، ولكنه ماذا بعبارة، حيث قال في الضابط الكمي، قال ماذا الضابط الكمي؟ هو أن يحتاج الناس إلى الشيء حاجة كثيرة في الغالب، ليس من البعيد ماذا أنه يشير بقيد في الغالب علماً إلى ما ذكره السيد الحكيم، وأن مورد الحاجة الكثيرة لابد وأن تكون ماذا حاجة ماذا غالبية، وإلا ففي المرض ماذا يحتاج ماذا إليه الناس الدواء هذا، لكنه إذا لم يكن المرض غالبا فهذا لا ينفع. فإذا لا يبعد قيد في الغالب يشير به السيد الماتن قدس سره إلى ما أفاده السيد الحكيم قدس سره، ولكن يرد عليه ما أوردناه من أن هذا القيد لا حاجة إليه بعد تنافس العقلاء. وأما ما ذكره السيد الماتن من اعتبار ضابطين في المنفعة في عنوان في صدق المنفعة المحللة المقصودة، فلا نرى داعيا إلى ذلك، بل يكفي أن يذكر الضابط الثاني فقط وفقط وفقط، فيقال المراد من المنفعة المحلل المقصود عقلائيا المراد يعني ماذا؟ أن يكون الشيء ماذا؟ له فائدة لأجلها يتنافس العقلاء ماذا؟ على اقتنائه، ولو في بعض الحالات كالمرض. هذا المقدار يكفي، فإن مالية المال تتحقق ماذا بهذا، ولا داعي إلى أكثر من هذا. فالضابط الأول إذا لا حاجة إليه، والضابط الثاني هو ماذا؟ هو الكافي. ولذلك إذا أردنا أن نكتب نحن رسالة عملية نشير في الهامش المراد من المنفعة والمراد منها، سأم لن طولها، والمراد من الشنو أو على شنو منفعة المحلل المقصود، تخلي رقم واحد، أي منفعة لأجلها يتنافس العقلاء على اقتناء الشيء، ولو سبعد هاي تريد هي ولا، ولو في حالة بعض الحالات كالمرأة. هالمقدار هو حينئذ ماذا؟ كافي. وألفت النظر إلى شيء أيضا، وألفت النظر إلى شيء أيضا، أن اعتبار المنفعة المحللة المقصودة هو لأجلي ومن أجلي، لأجلي أو من أجلي، أن مالية المال تتوقف ماذا؟ على ذلك، إذ لو لم يكن كذلك فلا يكون مالا، وهو قدس سره لا يعتبر ماذا؟ كما نحن لم نعتبر المالية في من؟ في العوضين، لعدم الدليل على ذلك. لكن الاحتياط لأجل ما نقله الشيخ الأعظم من عدم الخلاف اعتباري مالية العوض، المالية في العوض، الاحتياط شيء حسن، لأجل ذلك أريد بيان ماذا المقصود من المنفعة المحللة المقصودة. وعلى أي حال هذه المسألة أعطيت حجما أكبر من مستواها، ولا داعي إلى ذلك. هاي المسألة ماذا انتهت بحمد الله عز وجل، مسألة 13. قال قدس سره المشهور المنعو عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء نقطة، والأقوى الجواز، وإنما يحرم استعمالها كما مر. هذه المسألة تتعرض إلى حكم آنية الذهب والفضة والأواني، كما تعرفون تستعمل بهدف ماذا؟ الأكل والشرب فيها. نعم، بما أنها من ذهب أو فضة قد يستفاد منها فائدة أخرى، وهي إيش فائدة أخرى؟ أن تعرض كزينة في البيت، فتوضع لا لأجل الاستعمال، لأجل ماذا؟ الكشخة بتعبير، أو الجمالية بتعبير آخر، سلا تقول كشخة لأجل والفقهاء يبحثون عن حكم الأواني مرتين. هايهم خوش مسألة هسه التفتت إليها، الذي يريد يكتب رسالة عندما هذا جامعة، أو واحد من عندنا يريد يكتب فرد موضوع، وهذا هم زين. يعني الموضوعات التي هي ماذا؟ متداخلة. يعني مرة تبحث هنا من زاوية، مرة تبحث هناك من زاوية، لربما ماذا بعضها هذا شيء واي لطيف، بس صعب يا أخي العزيز. إذا واحد سواها هذا مو بعيد، استادوا نص استاد نص، ما يحتاج بعد. على أي حال المقصود هذا من هذا القبيل، فإنه يبحث عن آنية الذهب والفضة مرة في كتاب الطهارة، عن استعمالها، وما هو وجه الربط؟ لا بد يجي أمات بذينك، شيل ربط أخذ، شيل ربط بكتاب الطهارة، يبحث عن من؟ عن وجه استعمالها. النكتة هي أنه في باب الوضوء هناك، شوف ايش قد المناسبة بعيدة، هذا لأجل ماكو عندنا كتاب احنا بعنوان كتاب هذا محرمات والواجب، ماكو عندنا، ماكو عندنا يا اخي. بعد نروح ندمج ماذا؟ بعض المسائل شلون ما كان في البعض الآخر، وإلا إذا كان عندنا كتاب محرمات أو هذا كان ماذا، هذا يلملم ذن الأمور. فالمقصود أنه في باب الوضوء يشترط في صحة الوضوء ألا تكون الآنية التي يتوضأ منها مغصوبة، وألا تكون من الذهب والفضة. بهذه المناسبة الفقهاء بحثوا في باب الوضوء من كتاب الطهارة حكم أواني الذهب والفضة، وأنه يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها، ولا إشكال تقريبا في أن استعمالها للأكل والشرب محرم، وإنما الكلام وقع فيما زاد على ذلك. وما زاد هو شنو يعني؟ ما زاد شنو؟ اي وضعها في المعرض كزينة، وشيء اخر بعد ما اكو غير هذا، شنو اكو هذا؟ فالشيء الاخر هو ماذا؟ وضعها في معرض، في المعرض، معرض الذي موجود بالبيت، عندك بوفية غير بوفية، توضع ماذا فيه او على للزينة، هذا اقتناء ونحو من الاستعمال، هذا ايضا محرم. يوم المحرم فقط ماذا؟ الاكل والشرب فيها، هذا وقع محل ماذا؟ كلام بينهم. إذن على هذا الأساس البحث عن حكم استعمالها في الأكل والشرب أو في الأعام هو ماذا يذكره الفقهاء عادة في باب الوضوء من كتاب الطهارة، وحينما يصلون إلى كتاب التجارة يبحثون عن هذا الموضوع من زاوية أخرى. من يا زاوية؟ هل يجوز بيع أواني الذهب والفضة أو لا؟ حكم البيع، ينظرون ماذا؟ إلى البيع لا عن الاستعمال. والجواب عن ذلك يعني عن حكم البيع يرتبط بتحقيق الحال في تلك المسألة. فإن بنينا على أن أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب فقط، وأما الاستفادة منها للاقتناء وفي المعرف المعرف فهذا جائز. إذا بنينا على هذا فمن المناسب ماذا؟ فمن المناسب جواز بيعها وشرائها، لأنها تكون ماذا؟ من الآلات المشتركة بين الحرام والحلال، والآلات المشتركة يجوز بيعها. أما إذا بنينا أن اقتناها أيضا محرم فمن المناسب، حينئذ سوف تكون من الآلات المختصة بالمنفعة المحرمة ولا منفعة محللة لها. ومن المناسب آنذاك، من المناسب آنذاك حرمة بيعها كسائر الآلات المختصة بالحرام بعد أن بنينا على ذلك. ومن خلال عرضنا هذا وبياننا هذا يتضح أن من المناسب أن تذكر هذه المسألة فنيا تذكر بعد الآلات المشتركة، يعني مسألة كان أكو عندنا مسألة سابقة الآلات المختصة والآلات المشتركة، ما أدري مسألة رقم شقد، 9 10 أكثر أقل ما أدري. هناك بعد تلك المسألة هذه مو أنسب هيك ولا، لأن هي تابعة ماذا، آلات مشتركة لو مختصة، لأنها تذكر في هذا الموضع، يعني بعد مسألة بيع الحيوانات التي لا منفعة لها، مو هذا بيع الحيوانات التي لا منفعة لها، هذا القسم الثالث قلنا من أقسام شنو المعاملات المحرمة، هذه نزج، هاي مسألتنا مال أواني الذهب والفضة في هذا المورد، يعني في من في الأشياء التي يحرم بيعها لأجل عدم المنفعة فيها لا معنى له، وإنما تزج مويًا وتجعل ذيل إلمًا للمسائل التي ترتبط بمن ببيع الآلات المحرمة المشتركة بين الحرام. إذن هاي قضية فنية ينبغي يعني مراعاتها، مو أنه شو ما كان نذكر. وعلى أي حال مضمون المسألة ماذا؟ انتهى. وحيث إن طبيعي، وحيث إن المناسب في تلك المسألة هو حرمة خصوص الأكل والشرب دون الأعم من ذلك، فسوف تصير هذه من الآلات المشتركة، وبالتالي يجوز البيع والشراء بلا مانعين. هذا مضمون المسألة انتهى. ولكن من باب مرور الماذا الكرام وبسرعة، لا بأس بعرض روايات تلك المسألة، يعني روايات آنية الذهب والفضة، لنرى أن دلالتها هل تختص بحرمة الأكل والشرب فيها أو تعم حتى الاقتناء. إذن في هذا المجال نذكر ماذا، تلك الروايات. الرواية الأولى رواية داود ابن سرحان التي رواها الشيخ الكليني بالسند الثاني بالسند التالي، والحسين ابن محمد يعني هذا الأشعري القمي، وهذا كثير همات يروي عن الشيخ الكليني ومن أجلة أصحابنا الأشعري القمي، الحسين ابن محمد عن معلى ابن محمد عن الوشاء عن داود ابن سرحان. اذا اكو مشكلة، المشكلة وين؟ في المعلى ابن محمد. واما الوشاء فقد قال عنهم، مر عندنا ماذا اكثر من مرة، قال عنه النجاشي انه وجه من وجوه اصحابنا، وهذا التعبير يستفاد من عندما لا تتوقف يا اخي. زين، فإذا المشكلة من ناحية المعلى ابن محمد، خل نقرأ ماذا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة. الجزء الثالث من الوسائل، صفحة 506، الباب 65 من أبواب النجاسات، الحديث رقم 2. ودلالتها على حرمة الأكل في أواني الذهب والفضة واضحة. بعد شتريد بعد لا تأكل في آنية الذهب والفضة، بس أقصى ما يستفاد من عدها ماذا؟ قضية الأكل والشرب طبيعي. لا تقول الشرب ماذا بعد، هذا بعد واضح، أكل وشرب نفس الشيء. لكن المشكلة كما قلنا بالنسبة إلى المعلى ابن محمد. لكن صاحب الوسائل رحمة الله عليه بعد أن ذكر الرواية ماذا الذي بعدها الرواية والذي بعدها، ورا اثنين روايتين أو ثلاث روايات، مو وراها الرواية مباشرة، ورا ثلاث روايات أما إيه، بعدين قال ترى الرواية ما أدري شنو الأولى التي ذكرتها، أي أمات ماذا نقلها البرقي في محاسنه عن الوشة عن داود ابن سرحان، هذا هم يعني هاي ما تفرد عيب، سافر قضية جانبية بالنسبة إلى صاحب الوسائل. ليش تأجل لنا شيء يسمونه؟ يعني أنا تخليني يكون شنو؟ هذا راح يسوي لنا هيك لما تقرأ الرواية يكون تقرأ شنو؟ تبقى وراها وتمشي إلى آخر الباب. الاحتمال عيدي هذا يكون واحد يأخذ ما يلتفت إلى هذه القضية، وأنا همات ملتفت لها، لكن بعض مرات خلي أقول لك شنو؟ ما أراعيها، فلذلك أنسب هو كان واحد على أي حال. فالسند الثاني هو هيك قلنا يرويها في المحاسن عن الوشاء عن داود بن سرحان. بناء على هذا حينئذ لا مشكلة، لأن البرقي يرويها مباشرة عن الوشاء، بعد ماكو في البين معلاء بن محمد، بعد شي تريد معلاء بن محمد بعد ما موجود، وحينئذ يرويها بلي عن الوشاء عن داود ابن سرحان. فبناء على هذا السند الثاني لا مشكلة آنذاك إن شاء الله تعالى، ولكن قد يشكل بإشكاله. الأول إنه من أين نثبت أن البرقي رواها؟ من أين نثبت أن البرقي رواها عن الوشة عن داود ابن سرحان؟ شلون تثبت؟ وطريق الإثبات شلون؟ إذا ثبت جيد، لكن شلون تثبت؟ قد يجاب بأنه هذا المحاسن المطبوع الآن عندي أنا بالمكتبة بالحاسوب هم موجود، مكتوب في المحاسن شنو؟ عن الوشاء عن داود بن سرحان. مقصود عنه يعني عن من؟ عن البرقي. عن الوشاء عن داود بن، بعد شتريت ما به أي مشكلة، هاي موجود بالمحاسن المطبوع وفيها. جوابه على أنه هذا المحاسن ما قيمته، أنا ما أعرف قيمة هذا المحاسن الموجود المطبوع، لا أعرف قيمته يا أخي العزيز، ما أدري. نعم، هناك طريق آخر، وهو أن تقول بأن صاحب الوسائل هو لمن يقول شنو رواه البرقي شنو في محاسنه، هو قاعد يقول الرجال عن الوشاء عن داود بن سرحان، وهو له طريق معتبر إلمن إلى البرقي ومحاسن البرقي، إذا لا مشكلة في ذلك، فالقضية تمشي بناء على أنه هذا هو الطريق، وطريق ماذا معتبر بناء على أن إجازاته ماذا، هم غض النظر عن هذا مشي ماذا ليست تبركية، إذن ما في مشكلة. هذا الإشكال الأول. فإذن يمكن بمجال شنو دفع. والإشكال الثاني هو هذا، أنه قيل في ترجمة البرقي حينما ذكر محاسنه، قيل في ترجمته أن المحاسن قد زيد فيه وأنقص، قد زيد فيه، هذا مذكور. شوف ستلاحظ لو النجاشي يذكرها، لو الشيخ، لو اثنيناتهم، أنا مو بذهني، من عاد بعيد. فزيد فيه وانقص، بناء على هذا يعني لا يمكن الأخذ بعد بمن بالمحاسن، بروايات المحاسن، لأنه ماذا، نحتمل كل رواية حينما نأخذها ونضع إصبعنا عليها نحتمل على أنها من روايات الزيادة. وبكلمة أخرى يحصل علم إجمالي بوجود ماذا، زيادة، وهذا العلم الإجمالي ماذا، منجز، بالتالي تسقط جميع الروايات عن الاعتبار. هذا خوش إشكال علمي، حلو 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 هذا. ويمكن الجواب عنه بأن صاحب الوسائل ما دام له طريق معتبر، وهذا الطريق المعتبر يسير إلى أن يصل إلى من يصل، لي وين تمشي، لي وين يوصل، وللمحاسن يوصل، يعني للبرقي، فإذا ما وصل للبرقي ما يفيد، يوصل للبرقي. فإذا البرقي هو حدثه أو أعطاه كتابا بعد احتمال الزيادة والنقيصة حينئذ لا يضر. هذا الزيادة والنقيصة حصلت ماذا حينئذ؟ بعد البرقي. أما ما دام البرقي هو الذي لنا طريق إليه وهو يحدث، فاحتمال الزيادة والنقيصة بعد منتفين، فالتفت إلى هذه الناحية. إذن على هذا الأساس لا مشكلة من ناحية هذا الإشكال، ولكن نحن نبقى مع الأسف الشديد، نحن من ناحية الإشكال الأول، من ناحية الإشكال الأول نبقى في ضيق، حيث أننا نشك في كون طرق صاحب الوسائل على النسخة، نحتمل أنها تبركية، نحتمل هذا الشيء. فماذا نصنع؟ فماذا نصنع؟ من ناحية الإشكال الأول تبقى لنا مشكلة. هنا الحمد لله يوجد متنفس، لأنه المتنفس شنو هو؟ يمكن أن يقال بعد هاي إلك أترك، إلك أترك في تحديد هذا المتنفس. يقال بأن هذه الرواية قد رويت من قبل ماذا؟ الشيخ الكليني مرة بنفس النص، ومن قبل ماذا؟ صاحب المحاسن على ما نقل منه صاحب الوسائل. وهذان النقلان إذا اجتمعا قد يورثا، فهمت تريد أقول يا لا؟ الاطمئنان للفقيه. إذا قلت أنت أنا ما يحصل لا أطمئنان، ما يحصل لك اطمئنان، بس إذا أراد أن يحصل لنا اطمئنان إن شاء الله تعالى، بعد حينئذ مشكلة من هذه الناحية أيضا ليست موجودة. هاي من ناحية الرواية الأولية. بقية الحديث إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.